الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والنجوم كما تقدم لا تأثير لها في شيء، إنما خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، زين الله بها السماء، ورجوما للشياطين. الشياطين إذا أرادوا استراق السمع النجوم ترجمهم، وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وأما أنها تدل على أنه يحدث كذا وكذا فهذا لا شيء. وقال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن، أي ما يكون، والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك، أي تعرف معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات يعني في الأرض، وهذا منهم تحكم على الغيب، أي ادعاء للغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به، فالغيب لا يعلمه إلا الله ولا يعلم الغيب سواه. فلا يجوز للمسلم أن يصدق المنجمين، فإنهم دجالون كذابون لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة وهو من التابعين رحمهم الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، واحد، ورجوما للشياطين، اثنان، وعلامات يهتدى بها، أي المسافرون في البر والبحر يعرفون الجهات بالنجوم، هذا نجم جهة المشرق وهذا نجم جهة المغرب، يجعلونه علامة يهتدون به في أسفارهم. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من ادعى غير ذلك، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله يسمى أثر. هذا الأثر الذي هو من كلام قتادة رحمه الله علقه البخاري في صحيحه، فالتعليق أن يذكره ولا يذكر شيخه الذي روى عنه. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله، وأخرجه الخطيب رحمه الله في كتاب النجوم عن قتادة. ولفظه قال قتادة رحمه الله: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها أي يهتدي بها المسافرون، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك، من ادعى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، يعني ادعوا علم الغيب، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يقولون من تزوج بنجم كذا وكذا يحصل كذا وكذا، وهذا كذب، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، كل هذا ادعاء للغيب وكل هذا كذب ودجل. ولعمري والحلف بالعمر ما ينبغي، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، أي غير الجميل. وما علم هذه النجوم؟ النجوم ما تعلم شيء، وهذه الدابة كالبومة لا تعلم شيء، وهذا الطائر بشيء، الطائر كالبومة لا يعلم شيء. فالمشركون كانوا يتطيرون إذا رأوا الغزال وذهب إلى جهة اليسار كانوا يتشاءمون، والطائر البومة إذا وقعت على دار إنسان يقولون أن صاحب الدار أو أحد أفراد عائلته يموت، كل هذا كذب. فالدواب والطيور لا تعلم شيئا، والنجوم لا تعلم شيئا من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. آدم عليه السلام لم يعلم حتى علمه الله جل وعلا. انتهى. فتأمل، تفكر ما أنكره هذا الإمام قتادة التابعي رحمه الله مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر. من الناس من عنده من هذا الدجل قليل، ومن الناس من عنده من هذا الدجل كثير. وعز في الناس، أي قل في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس إذا أراد أن يتزوج أو رزقه الله ولدا أراد أن يسميه لا يفعل إلا بعدما يأخذ رأي المنجمين، وهذا ضلال وباطل ولا يجوز، بل على المسلم أن يصلي ركعتين ويستخير الله ويدعو بدعاء الاستخارة، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بالنجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الآية دليل أن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا الدليل على أنهم كانوا يهتدون بها في أسفارهم، يعرفون جهة المشرق والمغرب بالنظر إلى النجوم التي هي جهة المشرق والمغرب ونحو ذلك. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، الله تعالى خلق النجوم في السماء الدنيا، أي هذه السماء الأولى التي نراها. كما روى ابن مردوية رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا، الدنيا يعني القريبة منا الأولى هذه التي نراها، أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا أي شمسا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح بالنجوم، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم حتى لا يقدر الشياطين أن يسترقوا السمع. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات، يعرفون جهة المشرق والمغرب من نظر إلى النجوم التي هي جهة المشرق أو المغرب، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، أي الجهة التي تريدون من جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، هذا باطل، وإنما يهتدون إلى الجهات التي يريدون أن يسافروا إليها. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها، يعني قال فيها غير ذلك، أي غير ما بين الله، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه من الكهانة والدجل. فإن قيل، إن قال قائل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، ويصدق في كلمة ويكذب في مئة، قد تكون تلك الكلمة سرقها الشياطين من السماء، فالساحر والكاهن يخلط مع الكلمة الواحدة 100 كذبة، ولا يجوز تصديق الكهان وتصديق المنجمين والدجالين. وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه والعياذ بالله. فلا يجوز تصديق الكهنة والعرافين والمنجمين وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي حتى لا تتحرك بكم، الله ألقى الجبال على الأرض حتى لا تتحرك الأرض، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف، أي استأنف كلاما جديدا، فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم الذي يدعيه الكهنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من تعلم شيئا من النجوم فقد تعلم السحر، كل ما زاد من تعلم النجوم زاد في تعلم السحر، والسحر كفر ومن عمل الشيطان، نعوذ بالله. قال الله تعالى إخبارا عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فالسحر كفر ومن عمل الشيطان، والتنجيم هو نوع من السحر ونوع من الباطل. والحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال المعلق: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، أي وظلم الأئمة. رواه عبد بن حميد رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته التصديق بالنجوم لأنه كهانة وباطل، وخاف عليهم التكذيب بالقدر لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر كما عرفتم أربع مراتب: المرتبة الأولى أن نعلم أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء، ألا يعلم من خلق؟ بلى، فالله خلق كل شيء وهو يعلم كل شيء في الأزل في الأولية. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب، الله علم كل شيء وكتبه. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يقع في الكون إلا ما شاء الله، ولله حكمة في كل ذلك سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة أن كل شيء خلقه الله لا خالق غيره، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بجميع هذه المراتب، ونسلم الأمر لله، ونصبر على قدر الله، ونسأله اللطف والعفو والعافية. وحيف الأئمة، وخاف على أمته ظلم الأئمة. وعن أبي محجن رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، أي ظلم الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا للقدر.
نعوذ بالله. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي رحمه الله. قال المعلق: أما حديث رجاء ابن حيوة فمرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجاء ابن حيوة رحمه الله تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي محجن رضي الله عنه فأخرجه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، في كتابه جامع بيان العلم أيضا، وإسناده ضعيف كما في الصحيح. والحديث له شواهد كثيرة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وغيرهما، يرتقي بها أي يرتفع بها بهذه الشواهد إلى درجة الصحة كما قال الألباني رحمه الله في الصحيحة. فالحديث ورد من طرق عديدة فهو وصل إلى درجة الصحيح لغيره.
تؤيده. فعلينا أن نحذر التنجيم والتكذيب بالقدر ونؤمن بالقدر ولا نصدق المنجمين والدجالين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. فيجب علينا أن نؤمن بالقدر ولا نصدق المنجمين الدجالين. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا رحمهم الله. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المعلق: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. قال: حديث حسن. رواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف، فيه يزيد الرقاشي، إلا أن للحديث شواهد. وراجع تخريج رقم 272، يعني الذي تقدم. فالحديث كما قال المناوي رحمه الله في الفيض: حسن لغيره، حديث حسن لغيره، يعني لشواهده. قال رحمه الله: قوله وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة رحمه الله فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل، منازل القمر، أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك، أي يعرف، من طريق المشاهدة والخبر، الذي يرى ويشاهد، أو أخبرنا ثقة، والخبر الذي يعرف به الزوال، يعرف به زوال الشمس من كبد السماء، وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. معرفة زوال الشمس ومعرفة جهة القبلة بالنظر إلى النجوم هذا لا يدخل في النهي، لأن هذا شيء مشاهد ليس من علم الغيب. وذلك أن معرفة رصد الظل، يعني النظر في ظل الشمس لأشياء، ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة، أي مرتفعة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، أي من الجهة الشرقية. وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس هابطة، أي نازلة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، أي جهة الجانب الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، يعني تنظر إلى الشمس والظل، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. فمعرفة زوال الشمس ونحو ذلك هذا ليس من علم الغيب، لأنه شيء مشاهد أمامك. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب، النجوم كواكب، رصدها أهل الخبرة، يعني نظر إليها العلماء من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة إذا جاء حج واعتمر ورأى أن النجم هذا قريب من جهة الكعبة الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية، رآها هنا
فإذا ذهب إلى بلاده يقيس ويعرف جهة القبلة بما نظر من النجم عندما كان هنا. هذا أيضا بالنظر ليس من علم الغيب. فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، يعني إذا حج واعتمر، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، إنما لما كانوا هنا رأوا ذلك، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. فمثل هذا معرفة الظل ومعرفة الزوال ومعرفة جهة القبلة، هذا ليس من علم الغيب بل بالمشاهدة وخبر الثقات. وروى ابن المنذر رحمه الله عن مجاهد رحمه الله وهو من التابعين رحمهم الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، يعني في الأسفار وإلى جهة القبلة. قال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه، يعني المرخص في تعلمه، التسيير، يعني سيرها، أنها تسير جهة المشرق وتسير جهة المغرب والاستدلال بها على جهة القبلة ونحو ذلك، هذا مأذون فيه لا علم التأثير. وأما اعتقاد أن النجم يؤثر كذا من المصائب أو يؤثر كذا من الأمور فإنه باطل محرم. علم التأثير الذي يزعم أن النجم له تأثير في الكون هذا باطل وشرك ومحرم. النجوم لا تأثير لها في شيء، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. علم التأثير يعني أن النجم يؤثر، هذا باطل ومحرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير يعني معرفة سيرها وأنها تتجه إلى جهة الشرق المشرق أو إلى جهة المغرب، فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور. علم التسيير سيرها، وأما علم التأثير هذا حرام وباطل لا تؤثر في شيء. نعم. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة، أي من أفاضل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم رحمهم الله، هؤلاء مشايخ حرب ابن إسماعيل رحمهم الله. وله كتاب المسائل، حرب له كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله وغيره. مات الإمام حرب 80 و200 من الهجرة، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية رحمه الله. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم رحمهم الله، هؤلاء شيوخ إسحاق. قال أحمد رحمه الله إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم رحمهم الله، هؤلاء تلاميذ إسحاق. وروى هو أيضا عن أحمد
رحمهم الله مات سنة 39 و200، سنة 239 من الهجرة في القرن الثالث الهجري رحمهم الله. فعلمنا أن علم التأثير هذا حرام، لا يجوز، فالنجوم لا تأثير لها في شيء، فلا يجوز أن نصدق المنجمين. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. نسأل الله السلامة والعافية. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه رحمهم الله. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي رحمهم الله. وتمامه: ومن مات وهو يدمن الخمر، يعني يداوم على شرب الخمر، سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، نهر يجري من فروج الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله. والخمر أم الخبائث، إذا سكر الإنسان يرتكب جميع الجرائم، نعوذ بالله. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. 10، لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب الخمر. وقاطع الرحم، قطع الرحم من الكبائر المهلكة، والرحم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، فصلة الرحم من الواجبات، وقطع الرحم من الذنوب العظام، اللهم احفظنا. ومصدق بالسحر، لأن السحر كفر، فلا يجوز لمسلم أن يصدق السحرة والدجالين. قوله: عن أبي موسى، هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة والتشديد الضاد، أبي موسى الأشعري، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، مات سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد، أي من الأدلة الواردة في الوعيد أي التخويف، التي كره السلف رحمهم الله تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال في أحاديث الوعيد: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، كل عمل لم يصل إلى حد الشرك الأكبر ولم يصل إلى حد الكفر فذلك الذنب، فإنه يرجع إلى مشيئة الله. من الكبائر، فصاحب ارتكب الكبيرة هو مؤمن فاسق، وفي الآخرة أمره إلى الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن فاسق، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والموحد لا يخلد في النار. وأما المشرك والكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء إذا ماتوا على الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، إذا ماتوا على ذلك فلا شك أنهم من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. وعلى المسلم أن يحذر المعاصي ويحذر الكبائر ويتوب إلى الله، اللهم احفظنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، نسأل الله العافية. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة الذي يقطع أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله السلام. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم، التنجيم هو من السحر لما تقدم من الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، يعني مناسبة الحديث للترجمة قوله ومصدق بالسحر. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر في كتاب الكبائر، ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه الكبائر، جمع فيه 70 كبيرة بأدلتها وما يتعلق بها. قال الذهبي ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها. السيمياء هذا دجل وكذب يزعمون أنهم يقلبون النحاس ذهبا، وهم كاذبون، النحاس ما يصير ذهب، لكن هم يلبسون على الناس يقولون أنهم يقلبون النحاس يجعلونه ذهب، وهذا كذب، وهو من نوع السحر والدجل. وعقد المرء عن زوجته حتى لا يقدر أن يجامعها هذا من أنواع السحر، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة من كلمات السحر والباطل. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر التحذير فيه ولا الوعيد عليه. فعلى المسلم أن يحذر الكبائر والصغائر ويتوب إلى الله جل وعلا. اللهم احفظنا من المعاصي واغفر لنا يا أرحم الراحمين. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني قول مطرنا بالنجم كذا، فهذا من الشرك، النجم لا تأثير له في المطر، فلا يجوز نسبة المطر إلى النجوم ولا غيرها، المطر من عند الله جل وعلا. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الله رزقكم الواجب أن تشكروه، فبدلتم وكذبتم ونسبتم المطر إلى النوم، نعوذ بالله من الشرك والضلال. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني قول مطرنا بنجم كذا، أي من الوعيد، لأن هذا شرك، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، الأنواء جمع نوء، نوء مفرد، الأنواء جمع، وهي منازل القمر، الأنواء منازل القمر. قال أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الذي ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث في 5 مجلدات، قال أبو السعادات رحمه الله وهي منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازلا. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلا مع طلوع الفجر. يسقط جهة المغرب كل 13 ليلة منزلا من منازل القمر مع طلوع الفجر. وتطلع أخرى مقابلتها، وتطلع منزلة أخرى مقابل تلك المنزلة التي غربت ذلك الوقت من المشرق، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. 28 منزلة تنقضي مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون مطرنا من نوء كذا وكذا، فهذا شرك وباطل. فهذه الأنواء لا تأثير لها في النجوم، لا تأثير لها في المطر، المطر من عند الله.